الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 87 بعد 102، وهي بعنوان سؤال وجواب في أحكام الصيام للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هل نية صيام رمضان كافية عن نية صيام كل يوم على حدة؟ قال: الجواب: نية صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطرة فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذ لا بد من نية جديدة.
يعني نية صيام رمضان في أوله هذه كافية ما لم تقطعها، فإن قطعتها وجب عليك تجديد النية سواء بفطر أو بعزم على فطر، يعني سيسافر غدا فعزم أن يفطر ثم بدأ له عدم السفر، يبقى لابد أن ينوي وأن يجدد النية، وإلا فالأصل النية القديمة. نعم.
سئل: ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير، ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا؟ قال: العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، أما إذا كان يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن.
نعم.
سئل:
يعني إذا الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا كان أذان المؤذن على وفق هذا فلا يجوز. طيب، ما حكما أذى المؤذن والطعام في فمه؟ نقول: يرجعه، أو الماء فإنه يمجه. وأما الحديث الذي فيه يبتلع وكذا فهذا إذا لم يكن الوقت قد دخل، هذا محمول على الأذان الأول، أو محمول أقصد على إذا لم يكن متيقنا، أما إذا كان متيقنا فإن هذا هو الحد حتى يتبين لكم الخيط، والمؤذن لا يؤذن إذا تبين، ولهذا ليست العبرة بالأذان، العبرة بالوقت ودخوله، المؤذن قد يتأخر، فمن علم دخول الوقت لزمه ذلك. نعم.
سئل: إذا تسحر الصائم
وكذلك إذا كان يجامع امرأته نزع، فالقائل بأنه يستمر في الطعام يلزم أنه يستمر في الجماع. نعم.
سئل: إذا تسحر الصائم معتقدا أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فما حكم صيامه ذلك اليوم؟ قال: صيامه صحيح
إذا كان ما فرط. إذا تسحر الصائم معتقدا أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فما حكم صيامه؟ قال: صحيح، لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن بشرط التحري، أما إذا كان متهاونا مفرطا فلا عبرة به. نعم.
سئل: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتون مأجورين. قال: هذا من البدع، ليس له أصل، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلا، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون.
نعم، ولو جعلوا هذا احتياطا، وهذا في مصر من قديم، هذا مثل ما ذكره بعض العلم ونهوا عن ذلك أظن الحافظ ابن حجر، مسألة الإمساك قبل صلاة أذان الفجر بربع ساعة، ويقولون مدفع الإمساك ليس هناك إمساك عن الطعام والشراب إلا بقول الله عز وجل: حتى تبدن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقى، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم.
سئل: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ قال: المفطرات في القرآن.
سبحان الله، لما كان ما في علم يا أخوان وإحنا صغار كان هذا عندنا مدفع الإمساك، هذا مثل الأذان تماما، ما تأكل بعد، إلحق يلا مدفع الإمساك، ولو قام الواحد من النوم وخلاص مدفع الإمساك، مع أن هذا كان الأذان بعده بربع ساعة، ما تأكل خلاص انتهت. نعم، هذا نتيجة الجهل سبحان الله.
سئل ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟ قال المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. فبالنسبة للأكل والشرب سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان نافعا أو ضارا أو لا نافعا ولا ضارا، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر.
نعم، شوف الشيخ مدخله تحديده ووصفه للمفطرات، يقول أولا الذي جاء في القرآن في المفطرات الأكل والشرب والجماع. طيب ثانيا لا فرق أن يكون نافعا ضارا محرما حلالا قليلا كثيرا، حتى الدخان، فشرب الدخان مفطر، لأن البعض يقول لهو طعام ولهو شراب، فكيف نقول هذا استنشاق هواء، استنشاق هذا الدخان فإنه مفطر لأن له جرما. نعم.
قال الثالث: الجماع، وهو أغلظ أنواع المفطرات لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا.
فدل هذا على أن هذا على الترتيب، يعني ما يصح أن يبدأ بالصيام وهو قادر على عتق الرقبة أو يجدها، ولا يصح أن يطعم وهو قادر على الصيام، هذه كفارة على الترتيب. هناك كفارة على الترتيب مثل هذه، وهناك كفارة على التخيير مثل من ارتكب محظورا في الحج من أخذ شعر أو تقليم ظفر أو نحو هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما قال له النبي تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، هذا على التخيير. وهناك كفارات جمعت بين التخيير والترتيب، وهي كفارة اليمين، جمعت بين التخيير في الثلاثة: العتق والإطعام والكسوة، والترتيب مع الصيام. فمن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة فلينتقل للصوم. نعم. إذن عندنا كفارات هي تخيير قائمة على التخيير، وكفارات قائمة على الترتيب، وكفارات جمعت بين الترتيب والتخيير. نعم.
قال الرابع: إنزال المني بلذة، ولكن ليس فيه كفارة لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة.
إنزال المني بلذة هذا يبطل الصوم، عليك القضاء والاستغفار والتوبة، ولكن الكفارة لما تكون في الجماع خاصة. طيب لو باشر وأنزل أيضا ما في كفارة. طب لو جامع في قضاء رمضان، يقدر رمضان فجامع، لا كفارة. الكفارة مرتبطة بالجماع وفي رمضان، فالصفة جماع، والزمن رمضان، فإن كان في قضاء رمضان فلا كفارة. نعم.
قال الخامس: الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسد الصوم، سواء أخذها الإنسان بالوريد أو بالعضلات، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب.
إذن المغذية فقط اللي هي الجلوكوز، هذه المغذية. نعم.
السادس:
أما عددك سواء كانت مثلا مقويات أو غير ذلك فإنها لا تفطر على الصحيح. نعم.
السادس: القيء عمدا، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.
نعم.
السابع:
خروج، يعني إن غلب فليس عليه شيء، أما إذا استقاء وأخرج القيء عمدا فإنه يفطر. طب لو أخرجه عمدا لحاجة، يعني مرض أو شيء وألم ببطنه واحتاج إلى الإخراج، نقول ليس بآثم لكن يبطل صوم، فمع عدم التعمد يرفع الإثم لكن عليه القضاء. نعم.
قال السابع: خروج دم الحيض والنفاس، فإن خرج
أو النفاس
فإن خرج من المرأة ولو قبل المغرب ولو قبل الغروب بلحظة فسد الصوم، وإن خرج بعد الغروب بلحظة واحدة صح صومها.
نعم.
قال الثامن: إخراج،
يعني ولو قبل الغروب بلحظة، لأنه في الزمن زمن الصوم ويفسد بنزول دم الحيض أو النفاس، حتى ولو لم تأكل الصوم بطل حكما، أكلت أو ما أكلت. نعم.
قال الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه وفسد صوم من حجمه، إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب
هذا على قول، والقول الآخر أنها لا تفطر لأنها إنما كانت معللة بالضعف أو كذا، والأقرب أنها تفطر. نعم. ومثله التبرع بالدم، التبرع نصف لتر ولا بكذا، أما أخذ عينة من الدم هذه سهلة يسير. نعم.
وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: الأول الإثم، الثاني فساد الصوم، الثالث وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، الرابع وجوب القضاء.
نعم، الإثم إذا كان متعمدا، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء. أما وجوب الإمساك بقية اليوم هذا نعم يذكره بعض العلماء، لكن والله ما أدري إلى الآن وجه ذلك، فمن أفطر في أول النهار أفطر في آخره، ما أدري عن وجوب الإمساك هذا. الله أوجب علي الإمساك وأنا مفطر حتى ولو تعمد، يكفيه الإثم. نعم.
يقول أيضا
ذلك. نعم نعم هات كذا. نعم
أيضا الشيخ يقول أن هذا في الحائض، لو أمرنا أن الرجل أن يمسك وفاة اليوم نأمر الحائض أن تصوم.
نعم.
قال: وإن كان الفطر بالجماع ترتب على ذلك أمر خامس.
نعم.
وهو الكفارة، لكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاث: العلم والذكر والإرادة.
نعم، العلم والذكر والإرادة، العلم والذكر والاختيار لو الإرادة، يعني هذه المفطرات أكل أو شرب أو كذا أو جامع أو إلى آخر ذلك، لابد من ثلاثة أمور: أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بأن هذه تفطر فلا شيء عليه. الثاني أن يكون ذاكرا، فإن ارتكبها ناسيا فلا شيء عليه. الثالث أن يكون مختارا، فإن ارتكبها مكرها فلا شيء عليه. نعم.
فإذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم. مثال الجاهل بالوقت،
أو كان جاهلا بالوقت، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم، بالحكم أن هذا مفطر، أو بالوقت أنه في وقت الصوم فيعتقد أنه في الليل فلا شيء عليه. مثال الجاهل بالوقت،
أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت. ومثال الجاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال له صومك صحيح. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح.
نعم.
الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل الصائم شيئا من غير هذه من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح.
نعم.
سئل:
إذن هذه المفطرات لابد لها من ثلاثة أمور شروط حتى تفطر: العلم والذكر والاختيار. نعم.
نعم. سئل:
نعم، إذا المرأة التي بالنسبة للمرأة إن طوعته ولم تكن مكرهة عليها نفس الكفار، لكن إذا أكرهها إكراها أخرج عن إرادتها بالكلية فنعم. أما إذا كان لها مثلا أنا سأغضب عليك فلم ترد إغضابه أو كذا فإنه لا عبرة بهذا، لكن لو كتفها، لو أنه أجبرها على ذلك إجبارا، نعم. نعم نعم. نعم. لكن لعله يقصد القضاء، إنما الإمساك فيه خلاف.
قال: يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمدا الإمساك بقية يوم، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، واجتمعت عليه كلمة المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وذلك أنه أفطر بدون عذر فلزمه إمساك بقية النهار، وفطره عمدا لم يصح
نعم يعني ك أفطر بدون عذر، أما مع العذر ما يلزمه ذلك. نعم. طيب ما جاء فيها خلاف؟ يعني يكون الذي عليه العلماء أنه إذا أفطر من غير عذر أن عليه مع القضاء الإمساك، أي قضاء الإمساك. لكن أفطر ابن مسعود من أفطر في أول يوم أفطر في آخره أو نحو من ذلك. شوف كلام هذا، شوف كذا كلامه، يعني شوف أحد خالف، لأن لو ما أحد خالف خلاص يبقى هذا نقول ما قاله العلماء. إذا العلماء قالوا بأنه يمسك ولا خلاف بينهم يلزمون هذا. هذا إذا كان بدون عذر، إذا كان بدون عذر، أما مع العذر فلا إشكال أنه يفطر. نعم. شوف فتاوى العلماء المعاصرين كذا، أحد لجنة ابن باز والثيمين وهؤلاء. نعم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى.
نعم. لكن في بعض المواضع نقل إجماع، وحتى لو الجماهير، حتى لو الجماهير، يعني ننظر المخالف في هذا.
سئل رحمه الله تعالى: أفطرت يوما في رمضان بدون عذر شرعي، فهل أصوم اليوم بيوم واحد أم بشهرين؟ قال: إذا كان فطره بغير جماع فإن عليه أن يتوب إلى الله ويقضي اليوم، ويقضي اليوم الذي أفطره.
نعم.
سئل:
كما قلنا أنه لا كفارة عليه إلا من جماع، إنما ما بقي إذا كان فطر بغير جماع فإنه ماذا؟ فإنه عليه القضاء. نعم.
سئل رحمه الله: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال، وكان يعتقد أن الكفارة على الإنزال، أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه الكفارة، ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام. قال: إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه ولا قضاء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا.
نعم.
سئل: إذا تعدد
من جهل الحكم في أصله فهذا لا شيء عليه، أما من جهل الأثر فإن عليه الكفار. فإذا جامع وهو يجهل أن هذا حرام أو أن هذا مفطر فلا شيء عليه، إنما إذا علم أن هذا مفطر لكن ما يدري عن الكفارة هذا يلزم الكفار. نعم.
سئل: إذا تعدد الجماع في يوم أو في شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟ قال: المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
نعم. وهذا الأقرب، هذا الأقرب، أنه إذا وقع الجماع في يوم واحد وتعدد كفارة واحد. أما إذا جامع كل يوم فإن الكفارة تتعدد، لأن كل يوم مستقل، وبعض العلم ذهب إلى أنه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، طالما ما كفر أي كفارة واحدة، مثل اليمين إذا تكرر. نعم. نعم. لا، في نفس اليوم هو جمع وهو مفطر، جامع وهو مفطر كيف يلزم بكفارة؟ يعني لو جامع ثم كفر في نفس اليوم، كفر فورا ثم جامع. نعم. فهذا ما تلزم كفارة لأنه مفطر، إلا أن يقال انتهك حرمة شهر، لكن انتهك حرمة شهر توجب الإثم ما توجب كفارة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ قال: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة، كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثنى منها صائما قبل الزوال ولا بعده.
نعم.
سئل: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ قال: استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به.
كما سبق بينا أن استعمال السواك هذا السنة. نعم. وليس هناك دليل مع من منع. نعم.
سئل ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ قال استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نفوذا قويا وقد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به.
نعم.
سئل ما حكم الكحول للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف؟ قال لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك.
إن قصد، انتبههم، إن قصد يفطر إذا قصد، أما إذا ما قصد ودخل رغما عنه فإنه لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. إذن إذا كانت القطرة في العين، إذا اكتحل أو قطر في عينيه أو في أذنه أو كذا ووجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به، لكن من وجد الطعم في الحلق فليمج ذلك، أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك، معناه أنه لو لم يقصد فلا شيء عليه. نعم.
سئل هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟ قال الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر، وأما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرما يدخل إلى الجوف، وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.
يقول أما البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأن له جرم من يدخل الجوف، أما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به، يعني الشم فقط بالعود اللي هو اللي أقصد الطيب هذا السائل، إنما لو كان دخان استنشقه فنفذ إلى الجوف قال يفطر لأنه جرم، فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأن له جرما يدخل الجوف، أما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به، يعني بحيث أن تبخر مثلا في غطرته في ثيابه في كذا مجرد شم عادي هذا لا إشكال، إنما يستنشق الدخان حتى يصل جوفه فهذا يفطر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الريق يفطر الصائم إذا بلعه؟ قال الريق لا يفطر الصائم إذا بلعه
لأنه ليس شرابا، ولأن التحرز منه هذا لا يستطيع الإنسان. نعم.
سئل ما حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ قال البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها تفطر ومنهم من قال لا تفطر، وإذا اختلف العلماء فالمرجح الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها فالأصل عدم الإفساد، وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر،
لكن على الإنسان أن لا يخاطر بهذا، لأن طالما أن لها جرما فهذه القول بأنها تفطر قول قوي، وإن كان يحتمل أنها لا تفطر كحكم الريق لأنها من الإنسان نفسه، لكن ولو طالما أنه صار لها جرم سواء التي خرجت من الصدر أو نزلت من الرأس طالما أنها جرم فإن الإنسان يمجها، فعلى الإنسان يحتاط لهذا جدا، لأن القول بأنها تفطر قول قوي حيث أن لها جرما، وطالما أن الشيخ يقول بأنه يفطر من ابتلع شيء له جرم أو استنشق شيئا له جرم فإن هذا يقوي القول بأنها تفطر. نعم. نعم. تقول إذا اضطر. نعم. أكمل.
سئل رحمه الله تعالى هل يبطل الصوم بتذوق الطعام؟ قال لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه.
نعم.
سئل ما حكم السباحة للصائم؟
لا يبطل الصوم ذوق الطعام، لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه، يعني يجعل على لسانه ليعلم وضع ملحا أم لا، لكن لا يبتلع ذلك. نعم.
سئل ما حكم السباحة للصائم؟ قال لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد وييسرها عليهم.
نعم.
سئل إذا تمضمض الصائم،
يعني السباحة لا إشكال، حتى لو قصد الإنسان أنه يعني ينتفع بهذا شدة عطش أو كذا لا إشكال، تبرد بهذا الماء لا إشكال فيه، شريطة أن لا يدخل شيء جوف الإنسان. نعم. إن دخل وهو يسبح شيء إلى جوفه بغير اختياره فلا يفطر. نعم.
سئل إذا تمضمض الصائم واستنشق فدخل الماء إلى جوفه فهل يفطر بذلك؟ قال إذا تمضمض الصائم واستنشق فدخل الماء إلى جوفه لم يفطر، لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم.
نعم.
سئل هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته أو يداعبها وأن يداعبها؟ قال يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، إلا أن يخشى فساد صومه بإنزال المني، فإن أمن من ذلك فإن صومه يفسد. فإن
المني أما المذي فلا يفطر. نعم.
فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا حرج عليه في عدم القضاء.
يعني إذا يكون قول جميع العلماء الآن بالإمساك، إذا الإنسان أفطر بدون عذر وكذا فإنه يقضي اليوم ويأثم وكذا، لكن وعليه الإمساك بقية اليوم، هذا قول جميع العلماء ونرجع إلى هذا القول، طالما أنه قول العلماء وهو المعروف عنهم فأكيد أنهم اعتمدوا في ذلك على دليل. نعم. فمن سألنا عن الدليل قلنا قال العلماء، وهذه تكون من المسائل النادرة عن الواحد يذهب إليها من غير معرفة للدليل، لكن على كل العلماء الإنسان يثق فيهم أكثر ما يثق في نفسه. نعم. بل أضعاف، فطالما المسألة ليست خلافية إلا إذا ثبت أنها خلافية، وأن بعض أهل العلم يرى أنها ليست كذلك وهو من المعتبرين، يبقى نحن على القول الأول، أما إذا لم يكن أهل العلم يعرفون بخلاف هذا فالقول على ما قالوا. نعم. والله بعض ذكر الجمهور والبعض ذكر الاتفاق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا احتلم الصائم فهل يضر ذلك الاحتلام الصيام؟ قال إذا احتلم الصائم في نهار رمضان لم يضره، لأنه بغير اختياره والنائم مرفوع عنه القلم.
نعم. يعني نزول المني إن كان بتفكير كان بمداعبا كان بكذا هذا يبطل الصوم، أما إذا نام الإنسان واحتلم فلا شيء عليه، والمذي لا يبطل الصوم على الصحيح. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم؟ قال الغيبة والنميمة لا تفطران ولكنهما تنقصان الصوم.
نعم.
سئل
خلافا لمن قال أيضا بأن هذا يفطر، من ذهب إليه من أهل الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول زور عمل به والجهل فليس له حاجة فأن يضع طعامه وشرابه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى المريض إذا أفطر رمضان ماذا يجب عليه؟ قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فنقول لهذا المريض إذا كان المرض طارئا وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، أما إذا كان المرض غير طارئ بل مستمر ولا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئ ذلك عن الصيام.
نعم.
سئل ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم
فالمرض مرض لا يرجى برؤه، هذا يطعم كل يوم مسكينا، وأما إذا كان مريضا مرض الجبر فإنه عليه إطعام مسكين فعليه القضاء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضا؟
التحاميل هي اللبوس يعني. نعم.
قال لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضا، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل يجوز للمرضى الربو استعمال البخاخ في نهار رمضان؟ قال استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبة الهوائية.
نعم.
سئل هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟
هذا بالنسبة للبخاخ يعني الربو وكذا، قد يكون هو شيء من الهواء أو شيء من الرزاز لكن لا يصل إلى الجوف، أما ما كان يصل إلى الجوف فليتجنبه الإنسان، إذا قال الأطباء هذا يصل إلى الجوف فليتجنبه الإنسان. نعم.
سئل رحمه الله تعالى
إلا إذا نزل بغير اختيار، لكن لو مجه الإنسان ونزل شيء بغير اختيار لا شيء عليه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ قال لا يبطل الصوم إذا لم يبتلحه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة، ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. سئل رحمه الله تعالى هل يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد؟ قال لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره إلا أن تكون هذه الإبر قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنه لا تفطر مطلقة سواء أخذت من الوريد أو من غيره.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل أخذ شيء من الدبر بغرض الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟ قال إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياسا على الحجامة.
نعم، يعني القياس على الحجامة، إن كان كثيرا يفطر وإن كان قليلا لا يفطر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما هو السفر المبيح للفطر؟ قال السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كيلو ونصف تقريبا، ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر،
يعني أربعة برود يعني مرحلتان. نعم.
ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر، والسفر المحرم ليس مبيحا للقصر والفطر، لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة.
والصحيح أن سفر المعصية إذا أفطر فيه فعليه القضاء ولا يعني يأثم، ولكنه آثم بسفر السفر المحرم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الصيام أفضل للمسافر أم الإفطار؟ قال الأفضل فعل ما تيسر له، وإذا تساوى الأمران فالأفضل الصيام، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو أسرع في إبراء الذمة وأهون على الإنسان. سئل رحمه الله هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ قال ليس له أيام معدودة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخلها في رمضان في 20 منه ولم يصم بقية الشهر. سئل رحمه الله إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه
مع أن الرسول نزل لكنه في حكم المسافر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر؟ قال يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم، وما نقص من فإنه يقضيه بعد العيد، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صام قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى صائما حتى يفطره.
يعني لو أنه إذا أفطر معهم سيصبح صيام 28 يوما، يفطر معهم ويكون معهم في العيد ثم يقضي اليوم. طب ولو زاد صار 31 يوما فإنه يصوم معهم. نعم.
كان 29 يا شيخنا الله يقوي،
أيا كان يصوم معه ويفطر معه.
يعني لو صام 29 يوم
كيف صام 29 يوم؟
يعني صام 29 يوم ورا
ما خلص الشهر هكذا. نعم. الشهر 29 و30، فلو صام 29 يكون صام شهرا كاملا. نعم. اي في 30
في هذه السنه، يعني كان 30 ولكن هو صام 29
ما حسب البلد. نعم. مع بلدي طالما انه افطر على 29 في الشهر يكون 29، لانه يعتبر باعتبار بلدي التي انتقل اليه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من أكل وشرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟ قال الناس لا يفسد صومه
لا يفسد صومه
ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا، ولكن يجب في حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى ولو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها لأن العذر قد زال.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا رأى
رؤيا
صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فهل يذكر أم لا؟ قال من رأى صائما يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فورا.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ قال لا يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب لأن إمساكها لا يفيدها شيئا لوجوب قضاء هذا اليوم عليها. سئل رحمه الله تعالى إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم
صيامها؟ لأنه لا يجب عليها الإمساك، الذي يظهر من كلام العلماء إذن أن يكون هذا بعذر لما كان بعذر. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فما حكم صيامها؟ قال إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهرة فإنه إذا كان في رمضان يلزمها الإمساك ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا لأنها صامت وهي طاهر، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر فلا حرج.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى امرأة تقول إني منذ وجب علي الصيام أصوم رمضان ولكني لا أقضي الأيام التي أفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرها، فإني أطلب إرشادي إلى ما يجب علي فعله الآن. قال على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.
يعني على حسب ما يغلب على الظن. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
يعني لو كانت حامل أو مرضع لكنها تقوى على الصيام هل يجب عليها الفطر ولا ماذا؟ نعم.
قال لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر، فإذا أفطرت لعذر وجب عليهما قضاء الصيام
يعني لو كانت قادرة فلا تفطر إلا إذا خشيت على الولد، قد تكون هي قادرة لكنها تخشى على الولد، الأطباء قالوا أن الولد يضره الفطر يضره الصوم فحينئذ تفطر لأجل الولد. نعم.
قال وجب عليهما قضاء الصوم لقول الله تعالى في المريض ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المريض، وإن كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء ليس عليها سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. سئل رحمه الله تعالى هل يؤمر الصبيان دون الخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة؟ قال نعم، يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم، ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك.
والأمر بذلك أمر على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم، أمرهم بالصيام على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم المبادرة بقضاء رمضان؟ قال المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من دين الصوم أحزم وأحرص على الخير، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا أخر قضاء الصوم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله، فعمده إلى شعبان منه أخذ العلماء أنه لو أخرها أثم بدون عذر، لكن هل عليه كفارة إذا أخر بدون عذر أم لا؟ نزاع بين العلم، منه من قال عليه القضاء فقط ومن من قال عليه قضاء وكفار. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا أخر قضاء الصوم ثم أتى رمضان الثاني دون عذر فهل يلزمه شيء مع الأداء؟ قال القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام لقوله لعموم قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن يحرم عليه تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إلا من عذر.
أي نعم، هذا هو الراجح، ولا يلزم بقضاء وكفار، ولا أعلم نصا يلزم بقضاء وكفار في شيء، ولهذا حتى الحامل المرضع الراجح أنه لا يلزم إلا بالقضاء فقط. نعم نعم، قال هذا القول. نعم هذا القول، لو ثبت، لو ثبت ليس له مخالف. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من مات وعليه قضاء، وعليه قضاء من شهر رمضان؟ قال إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه
هذا خافت على الولد، هذا في الخوف على الولد. نعم.
سئل رحمه الله تعالى ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ قال إذا مات وعليه قضاء من شهر رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وبهذا نكون قد فرغنا من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 87 بعد 200. نسأل الله أن يقبل منكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.